يستمعون القول فيتبعون أحسن. وبعد، فهذا هو الدرس الموفي تمام الخمسين بعد المئة الخامسة في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. وكنا نفسر في الدرس الماضي الحديث الأول الذي أورده الإمام النووي في باب الإيثار والمواساة، وهو الحديث الذي اتفق عليه الشيخان من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني مجهود، أي أصابني الجهد من الجوع، فأرسل إلى بعض نسائه فقالت: والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء. ثم أرسل إلى أخرى فقالت مثل ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يضيف هذا الليلة؟ فقال رجل من الأنصار: أنا يا رسول الله. فانطلق به إلى رحله، أي إلى بيته، فقال لامرأته: أكرمني ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية قال لامرأته: هل عندك شيء؟ فقالت: لا، إلا قوت الصبيان. قال: علميهم بشيء، وإذا أرادوا العشاء فنوميهم، وإذا دخل ضيفنا فأطفي السراج وأريه أنا نأكل. فقعدوا وأكل الضيف وباتا صاويين. فلما أصبح غدا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة. الحديث متفق عليه. أعتقد أننا انتهينا من شرح هذا الحديث، وبقيت نقطتان اثنتان ربما هما بحاجة إلى مزيد من البيان والتوضيح. البعض من الإخوة لم يفهموا معنى قول هذا الرجل الأنصاري: إذا دخل ضيفنا فأطفي السراج وأريه أن نأكل. والذي قاله الشراح في شرح هذا الحديث هو أن الرجل يعلم أن الطعام قليل، فلو قسم ما بين الضيف وما بين أهل البيت لما اكتفى الضيف بذلك، لا سيما وهو مجهد جائع شديد الجوع كما قال. ولذلك أوصى امرأته إذا دخل الضيف أن تطفئ الضوء في الجهة التي فيها أهل الدار لسببين: أولا لكي تكون زوجة الرجل في ستر من الظلام، ثانيا إذا جلس الضيف في زاوية أخرى ليأكل. وفي هذه الحالة لن يحرج الضيف لأنه سيظن أن أهل الدار أيضا يأكلون. بسبب هذا أمر الرجل زوجته بأن تطفئ الضوء إذا دخل الضيف، ثم قال لها: وأريه أن نأكل. قال شارح رياض الصالحين في كتابه دليل الفارحين: كيف ما دام الضوء غير موجود والظلام هو السائد في المكان الذي فيه المرأة وزوجها، كيف يقول أريه أن نأكل؟ المراد بأريه يعني خيلي إليه أننا نأكل. كيف؟ أن تحاول أن تسمعه صوت الملاعق، صوت الصحن، صوت الطعام نحو ذلك تمثيلا، حتى يظن الضيف أن الطعام موفور وأن أهل الدار أيضا يأكلون في زاوية من الدار فلا يحرج. إذن ليس في الحديث ما قد يتوهمه البعض من أن الرجل وزوجته وهذا الأنصاري جلس على مائدة واحدة، لا إطلاقا، ولا معنى عندئذ لإطفاء النور. ولا شك أن الضيف سيجد أن هذا ليس إكراما، كيف يمكن أن يأكل؟ ولذلك الشراح قالوا هذا الذي قلنا، وهذا يدل على أن الصحابة كانوا يجمعون بين كرم الضيافة وبين أدب الإسلام في عدم الاختلاط الشائن بين الرجال والنساء، هذا وذاك. والبعض من الذين يتصيدون شأنهم دائما الشبهات في دين الله عز وجل حتى يخترقوا هذا الدين إلى مقتضياتهم، يتلمسون ويتلمسون في بطون السيرة وفي كتب الحديث ما يمكن أن يثير شبهة في موضوع اختلاط الرجال بالنساء. أذكر أن أحدهم وهو من العلماء وقضى نحبه وتوفي، لكنه كان في حياته في الواقع في سلوكه كان من علماء السوء، ونسأل الله أن يكون قد توفي صالحا. التقط حديثا خلاصته أن رجلا روميا كان يقيم في المدينة المنورة أعجميا يعني، وكان يتقن صنع الطعام، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى طعام عنده، فقال عليه الصلاة والسلام وعائشة، قال وعائشة، فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وزوجته عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها إلى بيت هذا الرجل الذي استضاف رسول الله صلى الله عليه وسلم، أراد أن يجعل هذا الإنسان الذي تصيد هذا الحديث دليلا على أن ما يجري اليوم في بعض البيوتات من الاختلاط الشائن بين الرجال والنساء في الحفلات ونحوها أمر مشروع، فهو حتى رسول الله فعل ذلك، دعي إلى طعام وأخذ معه زوجته عائشة، ولا بد هنا الخيال يتمم الصورة، لا بد اعتمادا على الخيال أن عائشة ارتدت أجمل ثيابها كما تفعل النساء اليوم وزينت، ولا بد أن المكان كان مكانا اختلط فيه الرجال والنساء، وجلس النبي صلى الله عليه وسلم وأمامه زوجة الرجل الرومي الذي دعا رسول الله إلى الطعام، وجلس صاحب الدار وأمامه زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، والأمر كان تماما على النسق المألوف اليوم في هذه الحفلات، وأخذ ينثر وينشر ليقول إذا ما يجري اليوم في مجتمعاتنا أمر جائز. طبعا الإنسان ذو الحس الديني وذو الثقافة الإسلامية الأساسية فقط يعلم أن هذا الكلام افتراء، ويشمئز من هذا اللغو وهذا الدجل في حق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أن النبي عليه الصلاة والسلام أبى أن يذهب إلى دعوة هذا الرجل إلا إذا كانت معه زوجته في اليوم الذي كانت نوبته عند السيدة عائشة، فهذا من أسمى خلق وذوق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام الذي أبى أن يأكل يوم الخندق بل جلس خلف ظلمة اللحم يضع المرق واللحم فوق الخبز يسرده ويبعثه إلى أصحابه جمعا بعد جمع بعد جمع وهو لا يأكل حتى يشبعه. شيء طبيعي من بعده لأن النبي عليه الصلاة والسلام مستحيل يذهب إلى بيت رجل يصنع له طعاما فاخرا، قل من يعرف مثل هذا الطعام من أهل المدينة المنورة، وزوجته عائشة في دارها لا تعرف شيئا عن هذا الطعام. هذا من أسمى مظاهر الأخلاق الإنسانية التي دعانا رسول الله إليها، قال استوصوا بالنساء خيرا. وأما أن نطلق العنان للخيال ليتزيد على هذا الحديث من عندنا، فنتصور أن النبي إذا أخذ اصطحب معه عائشة وأنها جلست أمام الرجل الأجنبي بادية الزينة، وأن زوجة الآخر أيضا جلست أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم بادية الزينة، وأن الجميع رجالا ونساء تحلقوا حول مائدة الطعام، فمن أين لك هذا؟ وأي راو وصف لك هذا الأمر؟ من قال هذا الكلام؟ الشيء المعروف الطبيعي أن عائشة ذهبت فجلست في خلوة في دار هذا الرجل مع زوجة هذا الإنسان، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس مع هذا الإنسان المسلم البومي الذي كان محبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. المأساة أن في الدجالين من يلتقطون حديثا لا أشكال فيه يضيفون إليه من عندهم تصورات وأخيلة ينسجونها. طيب لماذا تتخيل من عندك زوائد غير موجودة في الحديث وأنت تعلم أن هنالك نصوص صريحة في كتاب الله سبحانه وتعالى تمنع اختلاط الرجل بجانب النساء، تمنع إبداء المرأة زينتها للرجل الأجنبي إلا ما ظهر منها، وأنت تعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام أولم مرة عندما بنى ببعض زوجاته يعني بمناسبة عرس فأكل وجلس واطمأنوا في جلوسهم وأطال الجلوس، وكانت زوجته صلى الله عليه وسلم في جهة بعيدة من الدار متجهة إلى الجدار لا يرى منها إلا الثوب الذي ترتديه وهي مدبرة بوجهها إلى الجدار، حتى قام الجمع وذهب وأنزل الله سبحانه وتعالى في هذا آيات ينهى الصحابة والرجال عن أن يعني يتزيدوا في جلوسهم بعد الحاجة. نعم، فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق. هذا لا يلفت نظرك إلى أن تعلم كيف تم هذا اللقاء تحت سلطان هذه الشريعة وتحت سلطان أوامر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأسا تتصور من عندك بخيالك انه لا ما دام النبي راح هو والسيدة عائشة اذا اكيد لكان مجالسهم كانت مثل هذه المجالس اليوم. ولكن دائما نحن نقول رب ضارة نافعة. اذكر ان هذا الانسان عندما كتب هذا الكلام وهو من المعممين، طبعا ليس في بلدنا هذا، نحن بلدنا ولله الحمد ما في من هالنوع، ما في تجار دين لهالدرجة ابدا، كتب هذا الكلام كان من ثمرة ذلك أن ألهمني الله أن أكتب رسالتي الصغيرة التي كانت بعنوان إلى كل فتاة تؤمن بالله. والواقع لولا هذا الذغل الباطل الذي قاله ذلك العالم الدجال لما ولد هذا الكتاب الذي أكرمني الله سبحانه وتعالى بتأليفه، والذي أحمد الله عز وجل على أن طبع منه إلى اليوم ما لا يقل عن ربع مليون نسخة. نعم. فلكن ينبغي أن نعلم دائما إذا وجدنا حديثا مهما فسر هذا الحديث الذي أوهمك على ضوء الصريح من نصوص كتاب الله، من نصوص كلام سيدنا رسول الله، من المعروف في سيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام. فلا تتصور أن هذا الرجل الأنصاري جلس وزوجته والضيف على مائدة واحدة، ولا معنى عندئذ، لا، بدل ما يجلسوا على مائدة واحدة والضوء غير موجود والظلام دامس بيجلسوا جوا في الظلام والضيف تحت الضياء يأكل، وهذا ما حصل. النقطة الثانية هي التفسير الذي أجمع عليه علماء الحديث وعلماء المسلمين لكلمة عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة. هنالك رواية ضحك ربكما الليلة من فعالكما، ورواية أخرى عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة. الشيء الذي أريد أن أقوله بالإضافة إلى الكلام السريع الذي قلته في الدرس الماضي، هنالك بعض الإخوة يخيل إليهم أن هنالك جدار غليظ وحاجز حصين بين عصر السلف وعصر الخلف، وكأن عصر السلف هو عصر الإسلام وأن عصر الخلف هو عصر التدجيل والانحراف والضلال والبدع. هذا التوهم لهذا الحاجز بين عصرين ما يسمى بالسلف والخلف باطل، وينبغي أن نعيد النظر في هذا التصور. فالسلف من الخلف والخلف من السلف، وكان في عصر السلف مبتدعة كثير، وكان في عصر الخلف مبتدعة كثير، كان في عصر السلف ملازمون لأهداف الكتاب والسنة منضبطون بهما لا يتبعون ولا يضلون ولا يتيهون، وكان في عصر الخلف أيضا كذلك. ينبغي أن نتبين، وما نتصور أن السلف كانوا ملائكة ليس إلا، وأن الخلف كان أكثرهم شياطينا ليس إلا، ما أظن. فمثلا هنالك من يوهمك بأن السلف مثلا من مظاهر التزامهم بكتاب الله وبسنة رسول الله أنهم كانوا لا يؤولون ويفسرون كل كلمة في كتاب الله وفي حديث رسول الله على ظاهرها، أبدا لا يؤولون. جاء الخلف فدخلوا في بدعة التأويل، هذا مما يقول، هذا الأمر غير صحيح أيها الإخوة إطلاقا. كما أن الواقع أن الخلف أول بعض الكلمات وأبقوا بعض الكلمات على ظاهره، والسلف أول بعض الكلمات في القرآن وفي الحديث وأبقوا بعضها على ظاهره. مسألة واحدة، فمثلا السلف ماذا صنعوا سمعوا بقول رسول الله هذا؟ عجب ربكما الليلة من صنيعكما، او عجب الله من صنيعكما بضيفكما، اولوا ام لم يؤولوا؟ نرجع الى كتب السلف نجد جميعا اولوا. عجب ربكما وعجب الله اي راضيا. وفي الرواية الاخرى التي رواها البخاري ضحك ربكما الليلة من فعالكما، البخاري نفسه وهو من السلف. اولا بان الله قد رضي، رضي ربكما من فعالكما، اليس هذا تأويلا؟ الامام احمد اول قول الله سبحانه وتعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك، يعني معقول يقول لا 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 افسرها بالوجه يعني يبقى وجه الله؟ اذا بقى كأنه البال فيه يعني اجزاء كله بيفنى بس بيبقى منه شيء واحد اللي هو الوجه، اذا ما وجهك اللي طبعا الكلام. طيب السلف كلهم اولوا ويبقى وجه ربك اي يبقى ذاته، لان الوجه اعز واكبر واقدس شيء في الذات، فهو من قبيل اطلاق الكل على اسم الكل على الجزء. وهنالك من قال ايضا من السلف ان المراد ويبقى وجه ربك ان يبقى ما اريد به وجه ربك من الاعمال، كل الاعمال التي يمارسها الانسان تزهق وتذهب ادراج الرياح، لكن الله يدخر لك منها ما فعلته ابتغاء ذاته. نعم هذا اول. وانا ذكرت في كتابي السلفية مرحلة زمنية مباركة استعرضت اكثر من 10 كلمات اولها السلف ولم يفسروها على ظاهرها. وجاء الامام الخطابي رضي الله تعالى عنه ورحمه الله وهو من اعيان القرن الرابع، هو عاش في اواخر عصر السلف، من 3 قرون السلف، وفي اواخر القرن وفي اوائل القرن اللي بعده. واول كلمات من هذا القبيل مثل ينزل له في كل ليلة الى سماء الدنيا فيقول او ينادي الا هل من مستغفر فيغفر له الا. نعم. وايضا هنالك احاديث اخرى تدل ان لله سبحانه وتعالى اصبعا ونحو ذلك، فيطيل الكلام يقول الذين كانوا في عصر اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكونوا يعانون من مشكلة زنادقة ومشبهة ومجسدة موجودين يستثيرون المشكلات، فكان يسعهم ان يفسروا هذه الكلمات على ظاهرها، ويقول قائلهم امروها بدون كيف، هكذا ام سلمة كانت تقول زوج سيدنا رسول الله امروها بدون كيف، ما في كيفية اطلاقا وبس. لكن شو بيقول الامام الخطابي اللي هو من عصر السلام وعصر السلام، يقول لكن الان يا اخي ما نقدر، الان في زنادق، في مشبهة، في معطلة، في اناس مدسوسين ليستثيروا، لو ان اتبعنا طريقة اصحاب رسول الله فقط في هذا الجو المشحون ولم نلتفت الى اسئلتهم لدخلت الشبهات في عمق الاسلام ولارتاب كثير من المسلمين في دين الله، ولتصور كثير من المسلمين الله سبحانه وتعالى على خلاف ما قال في كتابه ليس كمثله شيء. فالظرف الذي نحن فيه والحال التي نحن فيها تدعونا الى ان نؤول والى ان ننزه الله سبحانه وتعالى عن ظواهر هذه الكلمات وهي لا تليق بذات الله سبحانه وتعالى. وهذا رجل من السلف الخطاب عاش في أواخر عصر السلف وفي أوائل عصر الخلف. بناء على هذا نقول بحق لو أن بعضا ممن عاشوا في عصر السلف كالصحابة والتابعين مثل ابن عباس، مثل عبد الله بن عمر، مثل الحسن البصري، لو قضى الله أن يعيشوا في القرن الخامس لرأيتهم جنحوا إلى الطريقة التي جنح إليها الذين أولوا في عصر الخلف. لماذا؟ للجو الذي من حولهم، لأن هنا أناسا اندلقوا إلى المجتمع الإسلامي وهم يحملون أوطارا من الشبهات، يحملون جراثيم من أديان أخرى توطعت في أذهانهم. التسليم هنا لا يمكن أن يتم، لا بد من إقناع ولا بد من بيان. وبالمقابل لو أن أمثال الغزالي والإمام أبو بكر البغلاني والإمام الرازي قضى الله أن يعيشوا في القرن الأول لرأيتهم أراحوا أنفسهم من كل هذه الأشياء لأنهم ليسوا بحاجة. فالمسألة تحتاج إلى أن يكون إنسان المسلم اليوم ذا أفق ثقافي واسع، وأن يدرك الفرق بين العصور، ثم أن يعلم أن هذا الجدار السميك وأن هذه الحواجز العجيبة التي وضعت زورا وبهتانا بين عصر السلف والخلف غير موجود بهذا الشكل. المنهج إلى فهم كتاب الله هو، والمنهج إلى فهم سنة رسول الله هو أيضا. فمن اتبع هذا المنهج فهو مستقيم على صراط الله، إن كان عاش في السلف في عصر السلف وإن كان عاش في عصر الخلف. وكان كثير من أهل السلف هكذا وكثير من أهل الخلف هكذا. ومن لم ينضبط بهذا المنهج في فهم النصوص وتفسيرها وقواعد التأويل عند الحاجة إلى التأويل وعدم التأويل عند عدم وجود شروط التأويل، من لم ينضبط بهذا المنهج فهو مبتدع. عاش في عصر السلام أم عاش في عصر الخلف؟ السلف ألم يكن عصر السلف مليئا بالمبتدع؟ الحشوية متى كان؟ المرجئة متى كان؟ المعتزلة متى كان؟ القدرية متى كان؟ كلهم كانوا في عصر السلف وكانوا مبتدعة وكانوا يعيشون في عصر السلف. والذين حموا بيضة الإسلام وحصنوا دين الله عز وجل ضد فلسفة الإغريق وضد الفلسفة اليونانية وضد الأفكار الوافدة التي اندلقت إلى الإسلام بسبب اتساع الفتوحات، من الذين حصلوا الإسلام؟ في عصر الخلف، في عصر الخلف حصل هذا. ولولا يد مباركة تقدمت بتوفيق من الله عز وجل لحماية هذا الدين في القرن الرابع والخامس والسادس لأزهق هذا الدين بيد فلسفات جامحة، بيد أفكار متسللة، لأزهق. فالخير في وفي أمتي إلى يوم القيامة. نعم، هذه هي النقطة الثانية. ننتقل بعد هذا إلى الحديث الثاني عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينما نحن في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل على راحلة له فجعل يصرف بصره يمينا وشمالا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له. و ومن كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له. فذكر من أصناف المال ما ذكر حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل. رواه مسلم. طبعا الباب عنوانه باب الإيثار والمواساة. الحديث الأول الذي ذكرناه يدلنا على مبدأ الإيثار، هذا يدلنا على مبدأ المواساة. جاء رجل يقول أبو سعيد الخدري، وكان النبي عليه الصلاة والسلام في سفر، جاء على راحلة له وجعل يصرف بصره يمينا وشمالا هكذا باضطراب شأن إنسان يدل على أنه بحاجة ماسة إلى ذات، إلى طعام، ربما إلى ثياب، إلى أي شيء. فعلم المصطفى صلى الله عليه وسلم حاجته، فقال عليه الصلاة والسلام للجمع الذين كانوا معه: من كان معه فضل ظهر، يعني داب زائد، فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له. وتابع، يعني تحدث عن أصناف الثياب، تحدث عن أصناف الأطعمة، تحدث عن الدراهم، ذكر من أصناف المال ما ذكر حتى رأينا، يقول أبو سعيد الخدري، أنه لا حق لأحد منا في فضل. أولا ينبغي أن نفهم معنى هذا الكلام تحت ضوء القواعد الفقهية. عندما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من كان معه فضل ظهر فليرد به على من لا ظهر له، هذا الأمر هل يدل على الوجوب أم يدل على الندب؟ ظاهر الكلام أنه يدل على الوجوب، لأننا نعلم أن الأمر إذا ورد في قرآن أو سنة وليست هنالك قرين صارف عن الوجوب، فنحن نفسر الأمر بأنه دال على الوجوب. لكن عندما نريد هنا أن نفهم الأمر بهذا الشكل، سنجد أنفسنا أمام ما يعارض ذلك. كيف؟ النبي عليه الصلاة والسلام في خطبته في حجة الوداع قال: تعلمن أن كل مسلم أخ للمسلم، فلا يحل لامرئ من مال أخيه إلا ما أخذه بطيب نفس منه. قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام، يعني أوضح أنه لا يجوز للإنسان أن يتناول من مال أخيه شيئا إلا إذا أعطاه أخوه شيئا من هذا المال بطيب نفس منه، يعني برضا. طيب لو فسرنا الأمر هنا بالوجوب لكان معنى ذلك أن النبي يجبر الناس على أن يتخلوا عن فضول أموالهم، أزواجهم، ظهورهم، يعني رواحلهم، يجبرهم بحيث لو أن واحدا إذا لم يعطي فالنبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن يأخذ ذلك منه عنوة ويعطيه لمثل هذا الفقير. طيب هل يكون هذا الإنسان الذي أخذ هذا المال عن طريق رسول الله، هل أخذه بطيب نفس من صاحبه؟ لا. والرسول يقول: لا يحل لامرئ من مال أخيه إلا ما أخذه بطيب نفس منه. إذا دل هذا الدليل الخارجي من كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أن هذا الأمر هنا للندب وللدفع إلى المواساة وللإهانة بهذا العمل بشكل رضائي. هذا دليل. دليل ثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام
كان يأمر عمال له بجمع الزكاة من الناس، يأمرهم بجمعها برضا، فمن لم يعطها يأخذها غصبا. نعم، من أعطاها مؤتجرا فله أجره، ومن منعها فإن آخذها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا. لكننا ننظر، هل أمر رسول الله عماله أن يأخذوا غصبا شيئا أكثر من الزكاة؟ لم يحصل هذا إطلاقا. ولذلك سيدنا أبو بكر عندما وقف في وجه المرتدين ووقف في وجه مانعي الزكاة أرسل من يأخذ الزكاة منهم عروة، ولكنه لم يأذن لعماله أن يأخذ منهم درهما واحدا زيادة على الزكاة. إذن دل هذا كله على أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بهذا الحديث أمر إرشاد وأمر تحبب وأمر ندب واستحباب، لا أمر إيجاب. بل لماذا نبعث؟ الحديث الماضي دليل، لما جاء هذا الضيف المجهد إلى رسول الله ولم يكن عند رسول الله في تلك الليلة طعام يضيف به هذا الإنسان، طيب هل أمر رسول الله فلانا من الناس وأخذ منه شيء من المال أعطاه له؟ لا، قال من يضيف هذا الرجل الليلة عنده؟ يعني شغلة حمرية، شغلة مسألة حسب يعني الرضا. فرأسا أحدهم قال أنا، انتهت المشكلة. إذن المسألة هنا في هذا الحديث ليست عبارة عن أن رسول الله أمر إيجاب وأمر إجبار بأن يعود كل من كان عنده فضل ظهر بهذه الزيادة على من لا ظهر له. لو كان هذا أمر إيجاب لسخر عماله في هذا العمل، ولكنه لم يفعل ذلك بشكل ما. هنا يمكن أن يسأل أحدنا سؤال التالي، طيب لو أن تركنا المسألة للضمير، تركناها للكرم الذي ينبغي أن يتصف به الإنسان، قد لا يكون هذا الإنسان المسلم كريما، قد يكون شحيحا، قد يكون متكالبا على المال، فالمجتمع تنشأ فيه الثغرات وتشيع فيه الطبقين لأننا لم نجبر. لماذا إذا قدرنا أن هنالك أناسا ينامون على الأموال الكثيرة ولا يستجيبون لنداء رسول الله الحبي، لا يستجيبون لندائه أو أمره الذي يفسر بالندب، لماذا لا نجعله أمرا جبريا؟ النبي عليه الصلاة والسلام ضمن أن لا تقع هذه المشكلة عندما ربى أصحابه التربية الإسلامية، هذا هو العلاج. رباهم التربية الإسلامية كيف؟ رباهم على التحرر من حب المال عن طريق القرآن وعن طريق السنة، رباهم على الاشمئزاز من المال، روضهم على أن يشعر الإنسان أن إقبال الدنيا إليه وإقبالها عنه سواء، علق قلوبهم بالمآل بما عند الله عز وجل، ربط أفئدتهم بالمثوبة التي عند الله عز وجل عن طريق القرآن وعن طريق السنة. رب هذه التربية ضمن المصطفى عليه الصلاة والسلام أنه إذا قال أخرجوا من أموالكم قدرا تغطون به حاجة هذا الجمع من الفقراء، فهو يعلم أن الجميع سيتسابقون ويتنافسون لتنفيذ أمر رسول الله برضا وبطواعي، فما حاجة الإجبار، ما حاجة الإلزام. هذا هو السبب في أن الرسول لم يلزم. واليوم لمشكلاتنا الحالية قد يقول قائل طيب أولئك الصحابة النبي ضمن بسبب شدة خوفهم من الله، شدة حبهم لله، تعلقهم باليوم الآخر، زهدهم في الدنيا، ضمن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تذوب الطبقية في مجتمعه وأن يتساوى ويتواسى الناس. لكن احنا اليوم ما في ضمان، إذا ما في علاج إلا الجبر. لا، الجبر لم يكن علاجا، والرسول لو كان الجبر علاجا ما قال في ودائعه لأصحابه لا يحل لامرئ من مال أخيه إلا ما أخذه بطيب نفس منه، كان أكد، لكن يعلم أن هذا لا يحل المشكلة، هذا يحقن الأفئدة بالأحقار والضغائن، وفي فترة معينة تنفجر القلوب بهذه الضغائن. طيب ما العمل؟ العمل نربي المجتمع كما ربى رسول الله أصحابه. لماذا ننام عن تربية أفراد المجتمع التربية الإسلامية الحقيقية؟ فلا نشتغل بتهذيب قلوبهم، بتزهيدهم في الدنيا، بتوجيههم إلى ما عند الله عز وجل، تحبيب الإيمان إلى قلوبه وما إلى ذلك. نحن بهذه الحالة نضمن 20 فائدة، منها مسألة المواساة والمجتمع الإسلامي. لكن عندما ندع التربية الإسلامية بعيدة عن واقعنا ونضع بدلا عنها شعارات تقليدية للإسلام ونجعل صلتنا بالإسلام صلة تقليدية بحيث تتوجه أفئدتنا إلى حب المال وحب الشهوات، وبحيث نتعشق هذا المال كما يتعشق الإنسان أغلى شيء في الحياة الدنيا وفي الآخرة. طيب ثم نقول تعال نعالج الموضوع، لن تستطيع أن تعالجه، وحتى لو أنك أردت أن تعالجه بالجبر هذا سيوجد نزيف في المجتمع. أنا متكالب على المال، أنا أجد حياتي بالمال، تنفسي الشهيق والزفير بالمال. الآن أكثر الناس الذين يتعاملون مع الله لا سيما إذا ذاقوا لذة الربح التجاري، تأتي إلي أنا الذي أصبحت متعشقا للمال تسترد مني جزء من مالي لتعطيه لغيري، لن أنام على هذا الضيم أبدا، سيمتلئ قلبي بالضغينة والحقد، والآخر كذلك والثالث كذلك، فترة معينة أنام على هذا الحقد، لكن أخيرا سينفجر المجتمع. إذن لا مجال إطلاقا لرفع الصدر ولصقل المجتمع وإزالة تضاريس الطبقية منه إلا عن طريق واحد لا ثاني له، أن تنشئ أفراد هذا المجتمع تنشئة إيمانية إسلامية مثلى حقيقية، وأن تجنب كل وسائل الإعلام وكل الوسائل الثقافية المختلفة لهذه التربية. فإذا تحققت هذه التربية تحقق المجتمع الذي كان سائدا في عصر رسول الله. وانت قاعد تستطيع تدير سياسة المال كما ينبغي. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام كما قلنا في غزوة تبوك عندما جهز ذلك الجيش الذي سمي بجيش العسرة كان بحاجة إلى مبالغ من المال، ما احتاج إلى أنه يدأب أبواب الناس ويفرض عليهم إتاوات أبدا، وإنما قال فضل يلي عنده منه زيادة مثل هلا، يلي عنده ظهر زائد يعود فيه إلينا، يلي عنده زاد زائد، يلي عنده شوية مال، وتسابق الناس وتسابق الحقيقة كل الصحابة جاءوا. لكن التاريخ بيذكر نماذج. جاء سيدنا أبو بكر بكل ماله، جاء سيدنا عمر بنصف ماله، جاء سيدنا عثمان يستاق الذهب ويستاق نعم مئات الجمال سوقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء الصحابة. طيب ما احتاج إلى أي شيء، لكن لو أنهم لم يربوا هذه التربية، ولو أن الشح كان هو المهيمن على نفوسهم، مهما قال بتخيل، وهذا بيعمل حاله ما سمع، هذا بيجيب له شيء بسيط وهذا كذا، ولا يغني ذلك ولا يثمر شيئا، شو الحل؟ يجبرهم؟ مو حل، بيقدر يجبر، بس المجتمع إنما ينشأ بسدى ولحمة الحب، ولا ينشأ إطلاقا بسدى ولحمة القهر والإجبار. هذا اسمه نمع مجتمع، إنما يتكون على تضامن ولحمة التضامن في الدين. علم ذلك من علم وجاهله من جهل. شيل الدين كلحمة لأفراد المجتمع كلحمة أفراد المجتمع. مين اللي بيضبطه؟ القانون. القانون بيضبطه بالجبر والإلزام، مثل ما بتجيب مرسة وتجمع عن طريق الضغط قدرا أو حزمة كبيرة من العيدان البعيدة عن بعضها بعضا بواسطة هذه الحبال. طيب هي لا تخلق مجتمعا أبدا، القانون بيجبر، والإسلام ماذا يصنع؟ يؤاخي، يجعلني مسؤولا عنك ويجعلكم مسؤولا عني. هذا معنى قول رسول الله: من كان عنده فضل زاد فليعرض به على من زاد له، من لا زاد له. يحرك الوجدان الإسلامي، يحرك الشعور الإيماني عند هؤلاء الناس. واليوم نحن نجد بوارق من هذا أيها الإخوة، بوارق في هذه النماذج. ما في لا شك بكل عصر في جماعة مؤمنين كالصحابة، لا أشك في هذا ولا غير. تجد أن واحدا من هؤلاء الناس لا يشعر بلذة الجرعة من الشراب، ولا بالمضغة من الطعام عندما يعلم أن جارا له أو قريبا له فقير، لا يجد في داره ما يشبعه، مستحيل يذهب فيقطع من فمه، وربما استدعى من أجل أن يرفع الضراء الذي يعاني منها هذا المعلم، وأن هنالك من يستدين، من يستدين، وربما لا يعلم هل يتمكن من الوفاء أم لا، من أجل أن يرفع ضرا عن عائله. طيب، وهنالك أشخاص يحسبون المال الذي كلفهم الله بإخراجه زكاة، ربما مثل مليون مليونين ثلاثة، يقول هذا لا يكفي، يضيف إليه قدرة ويعود به. فتصور لو أن أفراد المجتمع ربوا جميع هذه التربية، الأغنياء موسرون، طبق الوسطى من دونه، كيف كان المجتمع عندئذ؟ أفكنت تجد ثمن؟ أفكنت تجد تصدع اقتصادي في هذا المجتمع؟ كنت تجد عندئذ أن هذا المجتمع متماسك فعلا. والشيء المهم جدا في هذه الحالة أنه هذا التماسك ماذا يفرز؟ يفرز الحب، يفرز الود، يفرز التفاني. ولما المجتمع يفرز هذه المعاني بتصير لحمة الحب موجودة ولحمة الوداد والتآلف، ساعتها بقى الوحدة تتحقق، والعدو مهما أراد أن يدور ويطوف من حولنا بأحابيله ومكره وحيله، والله لن يستطيع أن يصل أو أن ينال منا منالا أبدا. بصير مثل الحيوان الجعل الذي يطوف حول صرح مشيد مبني بناء سليما، يتسرب عن طريق ثغرة من الثغرات إلى الداخل، لا يجد، لا يجد. دائما حصن المجتمع هو الحب. القانون يسهر على الحب ولا يطلق الحب. والفرق بين القانون والشريعة أن الشريعة شجرة جذعها الحب وأغصانها الأنظمة والقوانين والأوامر والنواهي، لكن أرني قانونا له جزء اسمه الحب، مستحيل. الشريعة الإسلامية منشأها إنما هو عبارة عن حب الإنسان لله، ومن ثم حب الإنسان لأخيه الإنسان، ومن ثم هذا التكافل، ثم إن الحب يزداد بهذا التكافل فيحصن المجتمع ضد الأخطار. إذن هذا الذي قاله رسول الله ليس أمرا إلزاميا، وإنما هو أمرا طوعيا، وبقية الحديث سنشرحها إن شاء الله.